أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني. البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى وسط تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية. تفاصيل النشرة. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني في تصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثل مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات، وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية لإلغاء الحظر. وقال عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشكارنا إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نحن نمتلك الإرادة اللازمة بحسن النية للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا أظهر الجانب الغربي أيضا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد. وحول الأوضاع في أفغانستان شدد على ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع القوى في هذا البلد. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان فرضها عقوبات على مسؤولين أمريكيين لدورهم في اغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني ونشر الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وأدرج كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الدفاع السابق مارك سبير ومديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية السابقة جينا هاسبل وعدد آخر من كبار المسؤولين الأمريكيين على قائمة العقوبات. ووفق الخارجية الإيرانية فإن كل الأشخاص الذين شاركوا في صنع القرار أو التخطيط أو التنظيم أو التمويل أو الدعم أو التوجيه أو تنفيذ العمل الإرهابي أو دعموا هذه الجريمة النكراء التي أدت إلى اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه هم ضمن قائمة العقوبات الإيرانية. يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الأولى التي ستتضمن ترديد قسم النواب الجدد ثم فتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه تمهيدا للاستحقاقات الدستورية الأخرى وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية ثم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة وسط تأكيد التيار الصدري مجددا على إصراره بشأن تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وفيما حسم تحالفا تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر منصب رئيس البرلمان الجديد، ولا يزال الجدل مستمرا بشأن منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل الكتلة الكبرى التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
وسط خلافات سياسية بشأن الكتلة الأكبر، تتجه الأنظار في العراق إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، والتي من المقرر أن تنعقد لاحد لاختيار رئيس للبرلمان، وذلك بعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، وحيث يقود قادة الكتل السياسية مساعا حثيثة لعقد تحالفات وتكتلات عشية انعقاد الجلسة الأولى. الإطار التنسيقي عقد اجتماعا موسعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة آخر المستجدات السياسية، كما يواصل مباحثاته مع الكتلة الصدرية الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، مؤكدا على الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر للمحافظة على الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية في البلاد. الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الوفد الكردي المشترك وجرى استعراض ملف الانتخابات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة. السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وقال في تغريدة على تويتر إن اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف واجمع مناصرة للإصلاح، وأشار إلى أن الكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحث مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر الملف السياسي وتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من عدم اتضاح هويات التحالفات السياسية التي ستتولى مهمة اختيار الرئاسات الثلاث خلال المرحلة المقبلة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت أشارت إلى وجود مرشحين إلى رئاسة البرلمان، هما رئيس البرلمان السابق وزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي والقيادي في تحالف حزم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني. ويمنح الدستور العراقي الكتلة الأكبر الأكثر عددا بمقاعد البرلمان وليس الكتل التي تشكل تحالفا مع عدد من القوى حق ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، يقوم بعدها رئيس الجمهورية بتكليفه تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان خلال شهر للتصويت عليها.
يمنيا، أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الطائرات السعودية استهدفت أبراج الاتصالات بإحدى مديريات محافظة عمران بعدة غارات. وأشارت المصادر إلى شن مقاتلات العدوان غارات مماثلة على مدينة صعدة، مضيفة أن تعداد الطلعات الجوية على المحافظات اليمنية خلال 24 ساعة الماضية تجاوز 80 غارة. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي السعودي غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وأربع غارات على مديرية التحيتة في محافظة الحديدة في خرق سافر لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بهذه المدينة. قالت الأمم المتحدة إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في عملية سياسية بالبلاد، مشيرة في بيان لها إلى أن تلك الدعوة هي محاولة لإنهاء الأزمة التي يعاني منها السودان، وأعضلت قوى الحرية والتغيير ترحيبها بأي جهد دولي ضد الانقلاب يحقق تطلعات السودانيين. تفاصيل أوفى حول الأزمة السياسية في السودان بالتقرير التالي.
مشاورات أولية تعتزم الأمم المتحدة إطلاقها بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. الأمم المتحدة قالت وفي بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرتس سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، حيث ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة. ومنذ قيام الجيش السوداني بالانقلاب على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة في 25 تشرين الأول أكتوبر الماضي، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين. ورغم تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه، ما اعتبره المتظاهرون خيانة.
أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة.
والأسبوع الماضي أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقائها. وأوضح ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أن العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديمقراطي.
إلى تونس، حيث انفتح باب الجدل السياسي في تونس على مصراعيه في الأيام الماضية مع دعوة الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة إصلاح القضاء وانتقاده للمجلس الأعلى للقضاء ولقانونه الأساسي، ويدور الجدل بين من يعتبر ذلك ضروريا وبين من يراه محاولة للسيطرة على السلطة القضائية، فيما رفض المجلس الأعلى للقضاء المعني بالأمر أي مساس بالهيئات القضائية بواسطة مراسم رئاسية. للمزيد حول الأزمة بين الرئيس التونسي والسلطة القضائية نتابع التقرير التالي.
التدخل في القضاء،
تتعدد المعارك السياسية التي يدخلها الرئيس التونسي قيس سعيد وتتعقد، آخرها ربما لن تكون المعركة التي فتحها مع القضاء والأسهم النارية التي وجهها لهذا الجهاز السيادي وانتقاده له في أكثر من مناسبة لجهة تركيبه وقانونه الأساسي، معتبرا أنه وضع على المقاس وأن القضاء ليس دولة داخل الدولة. تتوسع المواجهة بين الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يقول مساندون للرئيس قيس سعيد إن المخاوف التي يثيرها معارضوه لا تهدف لحماية القضاء، ويدعون سعيد إلى المضي قدما في مشروعه من أجل قضاء مستقل عن كل الأطراف السياسية. لكن المجلس الأعلى للقضاء المعني بالمواجهة المفتوحة يرفض المساس بالهيئات القضائية بواسطة مراسيم رئاسية، فيما أعرب قضاة عن مخاوفهم من التعامل الفردي والأحادي للرئيس مع ملف إصلاح القضاء، ومن اتهامات سعيد للمجلس الأعلى للقضاء بمحاولة تشويه صورته يؤكد الأخير رفضه إصلاح المنظومة القضائية بالمراسيم الرئاسية، كما ويحذر من خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة، لافتا إلى خطورة تبعات زعزعة الثقة في هذا الجهاز. وعلى ضوء الأزمة الحالية، فإن متابعين يتوقعون أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في المعركة بين الرئيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء، خاصة في ظل تشبث الرئيس بإصدار مرسوم جديد يحل محل القانون الحالي للمجلس ورفض الأخير لذلك، وأيضا بعد دخول أطراف سياسية معارضة على خط المواجهة، حيث دعت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب المحسوبة على حركة النهضة إلى الوقوف بجانب السلطة القضائية والدفاع عن استقلاليتها أمام محاولات وضع اليد عليها. وهنا جددت الطبقة السياسية التونسية رفضها تصريحات الرئيس سعيد الأخيرة والتي قسم فيها القضاة إلى وطنيين وخونة، حيث دعت المعارضة التونسية للدفاع عن استقلالية القضاء في ظل محاولة إخضاعه من قبل السلطة التنفيذية بحسب تعبيرها.
إلى العناوين. كبير المفوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني. البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى وسط تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام قعدوا ثلاث صحفيين أمريكان وقرروا ما بينهم أن يكسرون الصورة الوردية اللي كان ينقلها الإعلام الصهيوني أمريكي عن احتلال العراق، وقالوا لازم ننقل الصورة الحقيقية للأوضاع اللي يعيشها العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي من خلال الكلام المباشر ويا العراقيين نفسهم، وننقل حجم الأضرار اللي سببها الاحتلال للعراق والعراقيين بالأرقام والوثائق المأخوذة من مصادر حقيقية. وهنا اتكونت بأذهانهم فكرة كتاب سموه محو العراق، خطة متكاملة لاقتلاع العراق وزرع آخر. هذا عنوان كتاب كتبت للصحفيين أمريكان من بعد ما اتضحت أمامهم بكل وضوح نوايا حكام بلدهم من الهجوم على العراق واحتلاله. كتاب محو العراق لازم يطلع عليه كل عراقي، وخصوصا بعض المتأمريكين الغاطين بسابع نومة ويحلمون بالحلم الأمريكي ويتأملون الخير من الشيطان الأكبر. أريد يهلي وحبايبي أورق وياكم هالكتاب وأنقل لكم أرقام وحقائق منه حتى نعرف عدونا أكثر وأكثر، ونعرف أكثر قيمة الدماء الطاهرة السالت في طريق جهاد ومحاربة هالعدو وطرده من أرض العراق الطاهرة. دماء زكية مثل دماء قادة النصر أبو مهدي المهندس وشهيد القدس حج قاسم سليماني وكذلك كل شهداء حشدنا المقدس وقواتنا المسلحة المجيدة. خليكم وياي يا بعد روحي. أهم نتيجة يتوصل إلها كتاب كتاب محو العراق هي أن الحرب الأمريكية الصهيونية على العراق ما بدت من 2003، بل بدت من 96، من بدأ أول قصف للبنى التحتية بالعراق، وبدأ الحصار الاقتصادي الظالم القتل نص مليون طفل عراقي، وبعدين صار كل واحد من 6 عراقيين مهجر من بيته وولايته. واليوم احنا نتحدث حسب الارقام اللي نشرها الكتاب الامريكان بكتابهم هذا، نتحدث عن 2.2 مليون عراقي يعاني من التهجير الداخلي، و2.7 مليون عراقي هو الان لاجئ خارج العراق، و2615 أستاذ جامعة وعالم وطبيب عراقي قتلهم الأمريكان ومرتزقتهم في الشركات الإرهابية الأمنية مثل بلاك ووتر بدم بارد، ومقتل 341 إعلامي عراقي. وإلى عام 2010، أي عام تدوين الكتاب، العراق صار يحتاج 400 مليار دولار حتى يقدر يعيد بناء بناه التحتية. لكن اليوم وأنا سولف وياكم يا هنا وحبايبنا، وإحنا هالأيام نعيش الأيام الأولى لعام 2022، العراق إلى اليوم حسب أرقام نشرها الإعلام العراقي صارف أكثر من 800 مليار دولار، لكنه لحد الآن ما قدر لا يعيد بناء شبكة الكهرباء ولا المواصلات ولا أي جزء من بناه التحتية الأساسية، وكل هذا نتيجة الديمقراطية اللي زعم الأمريكان أنهم يردون يقدموها للعراقيين. النوايا الأمريكية اتضحت للعيان وبشكل واضح من أول يوم جلس به المندوب الشامي الأمريكي بول مريبر سنة 2003 على كرسي الحكم بالعراق. من الأيام الأولى بينت نوايا الاحتلال الأمريكي في إبادة المجتمع العراقي بكل منظومة القيم اللي يتمسك بها. شفنا بعيوننا شلون خالف بول مريبر كل المواثيق الدولية وتغاضى عن عمليات النهب اللي صارت بكل الوزارات بنيسان 2003. بريمر وباعتراف الأمريكان نفسهم انتهك كل قوانين الاحتلال الواردة باتفاقيات جنيف، وما أمن الحماية لأي وزارة عراقية بس وزارتين، الداخلية والنفط، أما باقي المؤسسات العراقية فبقت مفتوحة لكل عمليات السرقة والنهب، حتى المتاحف والمكتبات ومخازن السلاح والذخيرة. وحسب صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نفسها هي اللي سمحت بعمليات النهب والسرقة من مؤسسات الدولة العراقية، لأن حسب معتقد الكثير من القادة العسكريين الأمريكان النهب شيء جيد. نعم، ليش؟ لأن يحرر. ها إيه، النهب يهدم النظام القديم. لكن يا أبويا، لعنة العراق والشعب العراقي نزلت على الأمريكان وعملائهم من أول يوم دخولهم القاعنة. خلونا هسه نطلع من الكلام عن كتاب محو العراق، بس نبقى نتأمل الحقائق والأرقام اللي نشرها الأمريكان نفسهم على الخسائر والأضرار اللي انصاب بها الأمريكان بعد احتلالهم للعراق. اليوم ما أريد أحكي عن آلاف الجنود الأمريكان اللي انقتلوا على أرض العراق والتريليونات من الدولارات اللي خسرها الأمريكان بهجومهم على العراقيين. اليوم حسب الصحافة والإعلام الأمريكي نفسه، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعاني من تنامي ظاهرة الانتحار بين المجندين الأمريكان. من أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001 زادت نسبة الانتحار بين الجنود الأمريكان إلى 41%. نعم، اليوم أعضاء الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين يطالبون بدعم الصحة العقلية للجيش الأمريكي. بعض الكتاب والصحفيين الأمريكان يقولون حقيقة أرقام القتلى بسبب الانتحار بين الجنود الأمريكان تبين أنه عدد قتلى الأمريكان بسبب الانتحار أكثر من عدد القتلى بميادين القتال داخل سوريا والعراق وحتى أفغانستان. مع كل هالحقائق يا أبويا، يبقى الله سبحانه وتعالى وولاء الشعب العراقي للإسلام وهالبيت النبوة عليهم السلام ووعي الشعب السياسي والديني هو صمام الأمان لحفظ العراق بأرضه وشعبه. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله ورسوله.
غيض من فيض.
اجوا للنبي قالوا له يا رسول الله اكو شباب يتعرضون النسوان من تجي تصلي، مو فذولا شو تسوي لهم؟ يراد لهم عقوبه وتاديب. نزلت الايه الكريمه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. تهديد، مو تهديد عنيف اذا ما يصيرون مؤدبين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي يشاكسون النساء بالشارع، فيقول للنبي يقول له ترى إذا ما يصيرون خوش أوادم نحركك عليهم حتى بالمدينة ما يبقون. صار معلوم؟ لكن قبل هاي الآية بالضبط قبلها شو قال الله؟ لو ترجع للآية نفسها تلقي قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني صحيح الشباب مو خشواد مش يكسون النساء، بس قل للنسوان يتحشمن حتى من يحتشمن لا يجيبن الناس إلين ويجلبن النظر. مو عالج السبب لو ما عالجه. فترى بالمناسبة احنا كثير من الناس يتبادر الذهن ان العفة والحجاب مطلوب بس من النساء، بس عمي ترى الولد هم مطلوب منه العفة. وين الآباء؟ وين الأمهات؟ وين التربية يا سيدي؟ انت ملاحظة سنجي لها النقطة. يا بني هو المن يخاطب؟ من يخاطب؟ من مو يخاطب ابنه؟ اذا ابنك مسؤول انت عليه او مو مسؤول؟ الله جاي يوجهنا بهالشكل. من يروي هاي القصة ما يرويها لقتل الفراغ، يقول لي يا أب مو بس باكر عقبة تريد لك ولد، والله ما عنده عقوق ويحطك بكاروك إذا ما ربيت أو هيئت لمستلزمات الخلق السليم والأخلاق السليمة تحصل منه نتيجة. لو يروح يشم كريستال ويجي كتلك بشر رشاش أنت وأمك، أنت وأمك مو إذا هملته إذا تيئته وطاح بأيدي العصابات يوصل إلى حد المخدرات لو ما يوصل. فلذلك أعتقد هاي مو مرحلتها، بعدنا في محاور قبلها. لكن تسمع الحديث المن الخطاب موجه يا بني تعال ابني اقعد وياي خل اسولف لك، احنا اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا تتنافى مع هذا اللي تسويه. والولد على سري ابيه، لكن احنا الاباء عندنا هم لو دورهم بالواجب، هم لو دورهم بالمسؤوليه. هو هذا اللي يسبب بنا انت تلاحظ اكو اختلال بالمنظومه الاخلاقيه لو ما عندنا انصافا، عندنا اختلال بالمنظومه الاخلاقيه. يراد لنا مراجعه يا سيدي، يراد لنا متابعه لانفسنا، يراد لنا ننتبه ما احل الله ما حرم الله، شنو الحلال شنو الحرام شنو العيب. اكو ابناء عندنا الان ما يعرفون معنى العيب، يعرف بس ما تمليه عليه الغريزه والقناعات الشخصيه. والقناعات الشخصيه من يستوحيها؟ يستوحيها من الفيسبوك ومن الافكار الشاذه، مو من تقاليد القبيله. والا لو ترجع لي الى تقاليد حتى القبائل تقاليدها كانت محترمه، البعيدة عن الدين هم عدة تقاليد. مو الإمام الحسين سلام الله عليه إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تقافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نستعرض فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني والأزمات الحادة التي تعصف به وتقوده إلى حافة الانهيار التام. وفي حلقة اليوم نتناول هزائم الجيش الصهيوني واعتراف قادة الكيان بهذه الهزيمة لأول مرة منذ تاريخ تأسيس هذا الكيان الاحتلالي، والذي يعكس بوضوح عمق الأزمة الحقيقية وتزعزع ثقة المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة، الذي اعتبر أن الإقرار بهزائم جيش الاحتلال يأتي لأول مرة من قبل الصهاينة، وأكد أن هذا الإقرار ليس عادياً لأنه يعكس مدى الأزمة الحقيقية للجيش والكيان وتزعزع ثقة المستوطنين بهما. عنوان هذه الحلقة: دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم.
سيداتي أنساتي سادتي، كانت هناك في السابق نوع من النظرة المقدسة للجيش الإسرائيلي إذا صح القول على اعتباره بوتقة للانصهار في داخل الكيان الصهيوني. وكان الحديث عن أزمات الجيش الإسرائيلي الداخلية هو نوعا من المسائل الخطرة والممنوعة في الإعلام الإسرائيلي، لا بل هو خط أحمر غير مسموح التطرق له، لتأتي دراسة أو استطلاع من قبل معهد الأمن القومي الإسرائيلي لتؤكد أن جوهر المشكلة في داخل الكيان فيما يتعلق بالجيش تحديدا هي في طريقة تعامله وتعاطيه والإقرار بالفشل الذي لحق به خلال الهزائم العسكرية التي مني بها، بغض النظر عن كل المواقف التي كانت تصدر عن كبار القادة العسكريين والسياسيين داخل الكيان.
نعم مستمعينا الكرام، وأكدت دراسة إسرائيلية أجريت أخيرا في الكيان الغاصب بأن الصهاينة لا يثقون بقدرة جيشهم على الفوز في الحروب السابقة واللاحقة، فيما تعيش المدن المحتلة حالة من الفلتان الأمني والعنف في الشوارع. أما الآن ننتقل مستمعينا الكرام إلى الدكتور رحيم كثير، المحلل السياسي وعضو المجمع الدولي لأساتذة الجامعات الإسلامية في إيران. السلام عليكم دكتور كثير، حياكم الله. برأيكم ما هي دلالات تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام. أنا يعني برأيي أن كان تاريخيا الجيش الصهيوني لدى الأوساط العسكرية والانبطاحيين العرب كان يسمى بالجيش الذي لا يهزم، والجيش القاهر، والجيش الذي هزم البلدان العربية في 48 وفي حروب أخرى. وكانت النظرة إلى الجيش الصهيوني في نظرتي يعني هي نظرة علو وكبرياء بالنسبة للعرب ولدول المنطقة، بينما الآن الوضع تغير تماما. الآن بدأ الإعلام الإسرائيلي ينتقد بوضح النهار كبارات الجيش والتنظيم والاستراتيجيات التي يتبنيها جيش الاحتلال. نزيدكم من البيت شعرا، إن اليهود الذين كانوا يسكنون في الأراضي المحتلة، يعني الذين يسميهم الاحتلال الشعب الإسرائيلي، يعني شعب مزيف، يعني إنهم هؤلاء لا يثقون أصلاً بالجيش وبممانعاته وتصديه للهجمات الخارجية والداخلية، منها التي يتعرض لها، فإنهم متوترون طوال الوقت ولا يأمنون أن يتم طعنهم في الشارع أو تدركهم قذيفة أو صاروخ من السماء. طبعاً هذا بالصرف النظر عن تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي حول يعني فشلاتهم وفشلهم المتكرر أمام حماس وغزة، وكما أنهم يعترفون بوجود ثغرات في أمنهم السيبراني الذي يتم خرقه يعني بين خينة وخينة أخرى.
عزيزي المستمع الكريم، حذر نائب سابق شغل منصبا قياديا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة من تراجع قوة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لدخول حرب والانتصار فيها، داعيا للنظر بالمرآة بصراحة وتصحيح العيوب ومعالجة مواطن الخلل العميق التي تتجاوز المؤسسة العسكرية. وقال عوفر شيلح عضو كنيسة سابق عن حزب يوجد مستقبل وضابط بجيش الاحتياط في مقال موسع نشرته يدعوه تحرنوت، أنه عندما يطلب من ضباط رفيعي المستوى في جيش الدفاع توضيح عن عمل أو عن تقصير ما في الجيش، هم يسارعون إلى التذكير بأنه هو المؤسسة التي تحظى بالكثير من الاحترام في داخل الكيان.
ويتابع هذا صحيح فعلا، ففي كل استفتاء يسأل فيه الجمهور عن مدى ثقته بمختلف المؤسسات يأتي الجيش في المرتبة الأولى قبل رئيس الدولة وجهاز القضاء وقبل الحكومة والكنيسة ووسائل الإعلام بكثير. لكن شيلح ينبه إلى أن هذه الصورة لا تشكل مفاجأة، وأن المفاجأة تقع لو كان الأمر مختلفا، وذلك لأسباب واضحة، وهي أن الجيش الإسرائيلي هو جيش الدفاع عن الكيان الذي يعيش في صراع أمني منذ قيامه، وأن التشكيك في قدرته أو في صدقية أعماله يوازي تقريبا التشكيك في صدقية حياتنا ومستقبلنا.
لكن شيلح أعزائي الكرام يحذر من أن الثقة بالجيش لا تنبع طبعا من فحص جذري لعملياته، ويضيف في الواقع عندما تسأل الجمهور عن نتائج العمليات العسكرية، عملية حارس الأسوار على سبيل المثال، فإن تقديره متوسط جدا، لكن تبرير ذلك أن الجيش نفذ ما طلب منه وأن المستوى السياسي هو المذنب. أستطيع القول والكلام لضابط بجيش الاحتياط الإسرائيلي أن الجمهور الإسرائيلي يتهرب من نقاش حقيقي لقدرة الجيش وعملياته مقارنة بالموارد التي توظف فيه والتحديات الحقيقية التي يواجهها. طيب، نعود ثانية أعزائي الكرام للدكتور رحيم كثير. دكتور رحيم، يعني برأيك ما مدى مسؤولية القيادة السياسية العسكرية الإسرائيلية عن فشل الجيش وتراجع ثقة الصهاينة به؟
أنا لا أقول أن المسؤولية الكاملة، يعني هذا بشكل طبيعي يحدث، لأن الكيان الصهيوني وصل إلى نوع من الانسداد السياسي والأمني والعسكري، لأن يعني جيش ليس له أهداف يعني معنوية. قد تكون هناك أهداف بين اليهود يعني الأصليين، لكن هناك جيش يعني أجابوه وجمعوه من شتى أنحاء العالم، من أفريقيا ومن كذا ومن كذا. فيعني هذه بطبيعة الحال الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني هو يتوجه للانهيار. فيعني برأيي مر الوقت يعتبر أكبر عدو له، يعني هذه الحالات الانتحار وهذه الأمور كلها يعني طبيعية، لأنه الكيان الصهيوني بطبيعته يصل إلى هذه المرحلة. يعني المسألة مسألة وقت، القضية قضية الوقت.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الغدة السرطانية عنوان هذه الحلقة دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم. أعزائنا الكرام، لاتضاح الصورة الحقيقية للجيش الإسرائيلي أكثر، فإننا عندما نفحص هذه الصورة في العمق نكتشف تصدعات، حيث أظهرت استطلاعات متعددة أن الثقة بالجيش ليست هي فقط التي تراجعت بعد أن اتضح ضلوع الجيش في مسائل الكورونا المتعددة، وانخفضت نسبة الثقة بالجيش 10% بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بل إن هذه الثقة أيضا محصورة فقط في الأداء العملاني للجيش، المجال الذي يخاف الكيان من المس به. ومن الصعب أيها الأفاضل التصديق أن الجمهور يعتقد أن الجيش هو مؤسسة ناجعة وأنه فعلا يلتزم بالقيم ويكيف نفسه مع حاجات المرحلة.
نعم أعزائي الكرام، هناك علاقة واضحة بين الأمور، فالإسرائيليون لم يصدقوا بصورة خاصة الكلام عن نصر ساحق في عملية حارس الأسوار، والكتابات الدعائية عن الحرب الرقمية الأولى وتضخيم الضربة الاستراتيجية المزعومة التي وجهت إلى حماس في تفجير المترو، الذي سرعان ما تبين أنه لم يؤدي إلى مقتل أحد تقريبا، لكن الإسرائيليين برأي العديد من ضباط الجيش الإسرائيلي لا يترجمون هذه المواقف من خلال التعبير عن عدم ثقتهم بالقدرات العملانية للجيش، لكنهم يعبرون عن شكوكهم عندما تسألهم ما إذا كان الجيش ناجعا وملائما لعصرنا. طيب، الآن نعود للأستاذ أو الدكتور رحيم كثير. دكتور رحيم، لماذا لا يصدق الإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي هو مؤسسة ناجعة؟ وما مدى تأثير الفشل العسكري الإسرائيلي في عملية أسوار القدس في تكريس هذه النظرية برأيك؟
عملية أسوار القدس هي أكبر إجابة لهذه السؤال. يعني أسوار القدس بيّنت وأظهرت مدى ضعف الكيان الصهيوني في حماية يعني أعضائه، لا نستطيع أن نقول شعبه، في حماية الأشخاص أو الصهاينة أو اليهود الذي يقطرون في الأراضي المحتلة. ف فالإجابة واضحة، هي أن النتائج التي حققها الجيش الصهيوني منذ 2006 والحرب الإسرائيلي مع حزب الله ومع لبنان حتى الآن وكانت وما زالت كارثية. فبالتالي لا يمكن الثقة والاعتماد عليه، كما أن الحكومة الصهيونية لم تكن في مجالة في مكان أفضل من الجيش، مما يؤدي إلى أزمة كبيرة بين الشارع الصهيوني وبين الحكومة والجيش. كما أن هناك أحداث كالتعرفون قضايا الفساد المالي لنتانياهو وقضايا أخرى، فبرأيي أن كل هذه الأمور أسرعت في وتيرة عدم الثقة بين الحكومة والكيان الصهيوني ويعني شعبه. يعني الفشل العسكري، يعني هناك الشعب أو الناس الذين يقطنون في الكيان الصهيوني يعني يجب أن يعني يروا ملامح من النجاح وملامح من الفوز يعني في قضية ما أو في حرب ما، حتى يثقون بأن هذا الجيش مثلا يحميهم، يحميهم من مثلا الهجمات. يعني الإسرائيليين الآن القضية الرئيسية لديهم أننا هل يمكننا الوجود أو يمكن للكيان الصهيوني الوجود في 20 سنة أو 30 سنة المقبلة؟ يعني السؤال الكبير لديهم هذا، ولكن برأيي أنهم لم يصلوا إلى إجابة واضحة أو إجابة يعني يفرحون بها بالنسبة إلى هذا السؤال.
أعزائنا الأفاضل، بقي أن نقول إن الرقم المهم الذي كشفه الاستطلاع الأخير لمعهد إسرائيل للديمقراطية هو أن أغلبية الجمهور اليهودي تؤيد إلغاء الخدمة الإلزامية ونموذج جيش الشعب والانتقال إلى جيش متطوعين مرتزقة، وهو ما يطلق عليه عموما جيش محترف، منوها أن هذا الرقم مهم بالنسبة إلى كيانهم، لأن الجيش منذ أيام بن غوريون هو بوتقة الصهر ورمزها الأبرز.
وهذا الرقم مثير للدهشة أعزائي المستمعين بالنسبة إلى الجيش بحد ذاته، لأنه إذا كان نموذج الخدمة فيه قد عفى عليه الزمن، فما معنى ذلك بالنسبة إلى قدراته؟ من لا يفهم أن هذا الرقم والأرقام الأخرى التي تظهر في كل استطلاع هي تعبير عن أزمة، فإنه يدفن رأسه في الرمل.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم. شكرا على طيب المتابعة،
والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، ونستمر في البحث بشأن العارف مير سيد علي الهمداني، أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن 8 الهجري، أي 14 الميلادي.
أعزائنا، بعد أن تعرفنا على تاريخ ولادة عارفنا السيد مير سيد علي الهمداني وسيرة حياته، نتعرف اليوم على أعماله وسيرته في طريق خدمة الإسلام والمسلمين. فقد كان له دور كبير في نشر وتعليم علوم آل البيت عليهم السلام، وكان يعتبر نشر الدين الإسلامي وتبيين أحكامه للناس من الأهداف المقدسة، ولم يتوقف لحظة عن خدمة هذا الهدف، إذ كان يؤدي واجبه أينما حل وفي كافة رحلاته وأسفاره. وقد كان للعارف الهمداني أساليب وطرق خاصة في تدريس العلوم الإسلامية وأصول تربية وإعداد طلبة العلوم الدينية، بحيث أن طريقته في التعليم والتربية جعلت من طلابه لأن يصبح كل واحد منهم فيما بعد عالما من الأعلام،
وتمكن من خلال طلابه أن يوجد نهضة كبرى لنشر رسالة التوحيد إلى كافة التواقين لمعرفة الحقيقة وعلوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمكن العارف السيد مير سيد علي الهمداني من خلال بذل الجهود لإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقف بوجه الفاسدين ويرسخ مفهوم الأمر بالمعروف لدى طلابه ومحبيه. وقد كان يدلي بنصائحه إلى الجميع وخصوصا الحكام والمسؤولين، ويبين لهم أحكام الدين والتعامل بالعدل ورعاية قوانين الإسلام.
أعزائنا الأفاضل، لقد أنجب تاريخ الأمة الإسلامية أبطالا من الرجال الذين افتخرت ولا تزال تفتخر بهم الأمة وتباهي بهم الملة، الذين سجلوا أبواب التاريخ بالدم والدموع المتدفقة من عيونهم المترقبة إلى المرمى والمنال، وفتحوا الأبواب المتنوعة الأفكار والمتفننة العلوم التي لم تغير الأحوال والظروف الظاهرة فقط، بل تغلغلت إلى البواطن وتسربت إلى أعماق الجوانح الثائرة وغيرت الكيفيات القلبية التي دفعت أصحابها إلى عالم جديد، أي العالم الفكري والثقافي الذي تقدمت فيه الفنون والحضارات والثقافات.
ومن هؤلاء الأبطال السيد مير سيد علي الهمداني، وقد بدأ عارفنا الكبير مهمته بنشر العلوم والترويج للدين الإسلامي وكذلك التزود من المكتبات الإسلامية خارج بلاده في سن 20. وقد استمرت هذه المهمة عدة عقود، وحسب طلابه أن الهمداني كان يتمتع بمعنويات عالية مما جعله يتحمل صعاب السفر ومشقاته، ويرى في ذلك راحة ورحمة ولذة من أجل خدمة الدين الإسلامي الحنيف. فالعلم لا ينال بسهولة، إنما يكتسب بعد التعب والمشقة وحمل النفس على المكاره وصبرها على الشدائد.
نعم أعزائنا، ومن أنواع الشدائد تحمل الرحلات الطويلة الشاقة التي كان العلماء وما زالوا يتحملونها في سبيل طلب العلم وتدريس طلاب العلوم الدينية، بحيث أنه كان يعتبر الترحال بين المدن يقربه من مقاصده السامية. وفي هذا الإطار فإنه لم يكن يتوقف خلال رحلاته طويلا في نقطة واحدة، اعتقادا منه بأن ذلك سيحول دون الإسراع في نشر وتبيين أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد زار خلال جولاته الكثير من مدن آسيا الوسطى والقوقاز وأذربيجان وسريلانكا والتبت وشمال وجنوب شبه القارة الهندية والحجاز، وتشرف بزيارة بيت الله الحرام مرارا، وكان في رحلاته يبين أحكام الدين والشريعة ويلقي الخطابات والمحاضرات الدينية. وفي هذا السياق تمكن من استقطاب الآلاف نحو اعتناق الدين الإسلامي، فقد قضى عمره في خدمة القرآن والحديث، ويعتبر رائد العلماء، حيث كان إماما محدثا ومفسرا فقيها لغويا وبيانيا، وأجمع أصحاب العلم قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والخطابة.
كان حريصاً على نبذ البدع والشبهة، وإن فكرته كانت تدور حول الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن فكرته تقول بأن تزكية النفس أساس الفوز والفلاح، ويعتقد بأن من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من دنس المعاصي والأثام فقد فاز ونال مرماه، ومن لم يطهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي أوردها موارد الهلاكة.
مستمعينا الأفاضل، من أبرز رحلات السيد الهمداني هي رحلته إلى كشمير التي سطرت بالذهب في سجل كشمير الخالد وفي تاريخ العالم، وظهرت الثقافة الإسلامية الجديدة في البلد المذكور بسبب قدومه هنا وتبليغه وإصلاحه فيها والتأثر بأفكاره العالية المنورة. وقد زارها لأول مرة عام 741 ووجد فيها البيئة الصافية والنقية وجمالها ورخاءها والمناخ الملائم لنشر الدعوة الإسلامية والتبليغ والإرشاد.
واشتغل في التدريس والتصنيف والتأليف حتى شد منها الرحال إلى باقي نقاط الأرض، وكانت آخر رحلته إلى الحجاز للتشرف بزيارة بيت الله الحرام مع أصحابه وزملائه، لكن المنية لن تدع أحدا إلا ودقت عليه الأبواب، وبتلك السفرة دعاه الداعي إلى الأجل ولقي الرفيق الأعلى عام 786 للهجرة.
ومع أن عارفنا سيد مير سيد علي الهمداني قد قضى سنين في الأسفار والتنقل، إلا أن ذلك لم يشغله عن التصنيف والتأليف، فترك آثارا عديدة باللغتين الفارسية والعربية فضلا عن كلامه المنظوم باللغة الفارسية، وبلغت آثاره 102، فيما قال بعض المؤرخين أن آثاره بلغت 170 كتابا ورسالة.
ومن أبرز آثاره شرح الأسماء الحسنى، وهي رسالة الموجزة في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوجد في المكتبة الوطنية في طهران، ورسالة الهندية الموجودة نسخ منها في المكتبة الهندية بلندن وفي المتحف البريطاني والقاهرة، ورسالة الحسية المشيرة إلى أسرار الهوية الغيبية وتوجد نسخة منها في بومباي بالهند، وتوجد ترجمتها الفارسية في باريس وفي مكتبة المجلس في طهران بعنوان أسرار التوحيد، وكذلك في مكتبات الخديوي بالقاهرة وفي بومباي بالهند.
وأما كتاب المودة في القربة وأهل العباء، توجد نسخ هذا الكتاب الخطية في مكتبات أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف بالعراق، ومكتبة المتحف البريطاني، ومكتبة آصفية في حيدرآباد بالهند، وفي مكتبة آسياتيك في كالكوتا بالهند.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على طيب المتابعة. استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
إلى اللقاء.
تروي القلوب، فيه تروي القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما، فيه تلغي الدروب، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر نبع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب، يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات من شراسة، ينوي تحطيم النفوس